إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
نرجع بقى من جواب الحكيم علشان نطبقه على جواب هذا الراهب العالم. قال له نعم، لما قال له ألي توبة إني قتلت 100 نفس ألي توبة، قال نعم. هذه أول مقطع من الجواب. كده تمت الإجابة عن سؤال القاتل. المقطع الثاني قال ومن يحجب عنك باب التوبة. هذه هي أمانة أهل العلم. أهل العلم لا يتزيدون. قال له إن هذا ليس من صلاحيتي، وأنا لا أملك مثل هذا. من يحجب عنك باب التوبة، أنا لا أملك هذا. فيه ناس لا، وأنا رأيت هذا مع السنوات المتطاولة مع الناس، بيتصور أن قبول التوبة من عدمها بيدك. وأنا ألاحظ هذا أحيانا على شفتي العاصي عندما يأتي ويذكر ذنبه العظيم، مستني بقى هقول له إيه يعني الحكم، بقى هنطق بالحكم، لك ملكش. وأنا لا أنسى أبدا أن رجلا بعد خطبة جمعة، وكنت أتكلم وقتها عن رجم الزاني المحصن. الزاني المحصن أي المتزوج، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا زنى الرجل أو المرأة، المرأة التي أحصنت، الرجل الذي أحصن أي تزوج، الحكم الشرعي الرجم. الرجم ده نحفر له حفرة في الأرض حتى وسط أو حتى ثدي الرجل أو المرأة، ونردم عليه، وبعدين نرميه في بالحجارة في رأسه حتى يموت. هو ده الحكم الشرعي في الزاني الذي زنى وهو محصن. المهم، تكلمت وبينت بعد ما خلصت خطبة الجمعة وخلصت الدرس، وأنا خارج من باب المسجد وجدت رجلا يعني قدرت عمره آنذاك فوق 75 سنة، واقف بيرتعش. فأنا يعني كبير في السن، ممكن يكون عنده المرض الرعاش أو كده، لم أفطن إلا فيما بعد. قال لي أنا عايزك في كلمة، انتحيت به جانبا. قال أنا زنيت 20 سنة، 20 سنة أزني ولم أنكشف قط. يا سلام على حلم الله على العبد. إذا انفضح عبد فاعلم أن وراءه سنوات من العصيان ستره الله فيها، ثم هتك ستره. ربنا عز وجل لا يفضح العبد أبدا من أول مرة ولا ثاني مرة ولا الكلام ده، يستر عليه، وممكن يعني يبتلي في ضائقة مالية في كذا عشان يفوق، ومع ذلك ممكن ما يفوقش. 20 سنة زنيت، وأنا سمعت كلامك الآن خرجت إلى البيت، كنت عايز أخرج من الخطبة. هذا هو بيقول لي، يعني مش قادر أتحمل الكلام، عايز أخرج من خطبة الجمعة بس مش قادر، مكسوف. خلص الصلاة ما قدرش يقعد في المسجد، بيته كان قريبا من المسجد، راح البيت ما قدرش يقعد على الكرسي، وقعد يتململ. بقول رجعت وجيت للمسجد ما قدرش يقف قدام المسجد. طبعا ليه؟ أنا كنت بعد خطبة الجمعة بقول درس. فضل يرايح جاي على البيت والمسجد مش قادر يقعد ولا قادر يقف. فبيقول لي انا ممكن ربنا يتوب عليا؟ انا شفت عينيه بتنطق بان انا اللي هغفر له او انا اللي هعفو عنه. 20 سنة وسمع اذا زنى المحصن مرة واحدة بس واتكشف وثبت عليه الاربع شهداء او راح اعترف او الكلام ده يرجم بالحجارة. ده بقى 20 سنة بقى. فبعض الناس بيتصور ان من صلاحية العالم ان هو يقول له اه انت مغفور لك او ولا يهمك، قال له هتروح في داهية. لا، العلماء امناء في حاجة ما يقدرش يقول نعم فيها، ليس من صلاحيته، لان العلم امانة وهداية الناس امانة. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات ابراهيم الناس قالت ايه؟ قالت خسفت الشمس لموت ابراهيم. قد بعض الناس يقول لك الصيت ولا الغنى، خليهم يقولوا احنا يعني خسرانين حاجة، حاجة كويسة يقول لك اهي بركات وكرامات وكلام، وسيب الناس يمدحونه بما ليس فيه. فيتصيد بقى السمعة والكلام ده، بل ممكن يأجر ناس عشان ينفسوا في الناس كمان، يزودوا في الطنبور نغمات كما يقال. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يقولون هذا فزع وقال الصلاة جامعة. صلاة جامعة ده كان النداء اللي كل الناس لما يسمعوه يجوا المسجد، اجتمع الناس. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. بعض الروايات فافزعوا إلى ذكر الله. أمانة، أمانة العلم. وبرضه في الصحيحين من حديث أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ وقف على الباب رجل أعرابي من البادية قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا. ماتت والزرع والضرع هلك من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة يشير بها توحيد وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قزعة، فاش غيامة واحدة صافية بيضاء. قال فتكاثر الغمام وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والشجر. وفي بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بيده هكذا دايرة حول المدينة. يقول أنس فكان فوق المدينة شمس وحولها مطر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله حتى لا يغلو فيه أحد؟ كأنما قال ليس هذا صنيعي بل هذا صنيع ربي، هو الذي تفضل علينا وسقانا. الأمانة، أمانة العالم. وإذا خان العالم العالم ضاع العالم. أكبر مشكلة أن يخون العالم، أن يخضع لضغط الجماهير بدعوة ان هو اذا تساهل قبلت الجماهير دعوته. احنا بنقول لا، ليس من صلاحيتنا ان نتساهل فيما لا تساهل فيه، يقبل الهدى او يدعوه، ما علينا. لكن الانسان لا يتساهل، لابد ان يكون واضحا طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: انما العلم الرخصة من ثقة، اما التشديد فيحسنه كل احد. انا عايز اقف شوية عند كلام سفيان، لان سفيان كان عالما ربانيا، كلامه عليه نور. شوف الكلام: انما العلم الرخصة من ثقة. يعني من ثقة؟ يعني رجل عالم يعلم متى يترخص الرخصة الشرعية القائمة على ساق الدليل ومتى يشدد. فإذا كان هناك عالم بالقرآن والسنة وهو عالم أيضا بأصول الفقه، لأنه لا يستطيع أن يفتي ولا يقدر المسألة قدرها إلا رجلا عليما بأصول الفقه، إلا إذا كان له بصر وإحاطة، يوم يعرف إن ده جائز أو هذا غير جائز. ده التساهل الصحيح اللي هو اسمها الرخصة، اسمها اليسر. أما التشديد فيحسنه كل أحد. وقصة بقى التشديد دي مشكلة كبيرة. ليه؟ يجي واحد يسأل سؤال فيه قول بالحرمة وقول بالحل: يا مولانا الموضوع الفلان حلال ولا حرام؟ يقول له يعني خد بالأحوط. طب الأحوط الحلال ولا الحرام؟ يعني حرم ولا حلل؟ طبعا الأحوط يحرم، الأحوط المنع وليس الإذن. خلاص يجي يسأله كم المسألة، المسألة الفلانية إيه الموضوع؟ يقول له خد بالأحوط. هو الأحوط ده معناه إيه؟ الأحوط ده معناه الأشد، فالأشد فالأشد فالأشد، تفضل حياته كلها أشد في أشد في أشد. يقرأ قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يسأل نفسه: ده حياته كلها حرج، ده أنا مش لاقي في الدين يسر خالص، كله الأشد فالأشد، الأحوط فالأحوط فالأحوط. إيه اللي خلاه يقول الأحوط فالأحوط فالأحوط؟ ما عندوش علم. فأحسن حاجة يقفل له الباب وخلاص، يبقى كده رايح دماغه. لا، إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يبقى إذن العلماء أمناء، لك في الموضوع قل نعم، ملكش أخرج، ولا يضرك. الناس هتقول الرجل ده متشدد، الرجل ده إرهابي، هم أحرار، نحن نحمل الهدى بضوابطه إلى الناس، قبلوا أهلا وسهلا، لم يقبلوه لا عليك. سأقول لك حديثا يصبرك أيها العالم على لأواء الناس وعلى لأواء الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب الذي ليس معه أحد ده خرج من الدنيا بلا تابع واحد، ده بقى إيه؟ لم يبلغ ولا قصر في البلاغ؟ حاشا وكلا، لكنه خرج من الدنيا وليس هناك مؤمن واحد به. فأنت لا عليك، جرد القصد لله، لا تخضع لضغط العوام، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كان الإمام مالك رحمة الله عليه ينقل عن محمد بن عجلان القول: إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. وقال محمد بن عجلان، واحد جاي يسأله في مسألة الطلاق وعمال يلح عليه، يقول: يا مولانا عندي عيال وكده، شوف لأي فتوى كده في الركن، ولا شوف لأي حاجة، شوف لأي رخصة، اعمل معروف، أبوس رجلك. في ناس بيعملوا كده، شوف لفتوى، العيال هيضيعوا، ما عادش اقدر ابدا حياتي من جديد. فيقوم يرق قلب المفتي لمثل هذا فيدور له على اي قول ضعيف ليس عليه دليل ويقول له خلاص اطعم مش عارف ايه وروح. في محمد بن عجلان رحمه الله قال واحد من هذا الضرب يعني، فقال له امرأتك طالب، قعد برضه يقول له شوف لي كده في الكتب الصفراء في المش عارف ايه الكلام فأبى. فقيل له في ذلك قال يتمتع هو بامرأته وأسأل أنا عنه يوم القيامة؟ هو لابد أن يبحث المرء عن نجاته يوم القيامة، فالعلم أمانة إذا دخله الغش ضاع العالم. يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. ممكن تقبل الخيانة في أي حاجة، الخيانة طبعا غير مقبولة في أي حاجة، لكن إذا سلمنا جدلا أنه لا بد أن تقبل الخيانة يمكن أن تقبل في كل شيء إلا في العلم. العلم اللي هو العلم الشرعي اللي هو علم الكتاب والسنة، لابد أن يكون المرء أمينا على الكتاب والسنة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فشوف العالم بيقول له ومن يحجب عنك باب التوبة. احنا ممكن نقف في جواب الحكيم ده كتير جدا، بس أنا ببين لك جمال الجواب الذي قد لا يلتفت إليه كثير من قارئ الحديث أو سامعيه. ومن يحجب عنك باب التوبة، فقام خلص نفسه قال له ده مش شغلي، ده ليس من صلاحياتي. تمام. المقطع الثالث قال له اخرج إلى أرض كذا وكذا. لكن أنا قبل أن أدلف إلى هذا الموضوع لأنه مهم أريد أن أذكر أصلا آخر يذكره أهل العلم في كتب أدب الفتوى المفتي والمستفتي. دلوقتي الراهب القاتل لما ما خدش الجواب من الراهب دور على عالم تاني. السؤال هل يجوز للعامي اللي هو مش متخصص في علوم الشريعة الغراء وممكن يكون واصل لأعلى الدرجات العلمية في فن في الذرة في الفلك في الزراعة في الصناعة لكنه عامي في علوم الشريعة، فدول كلهم عوام خلاص، العام ده هل يجوز له أن ينتقل بسؤاله إلى أكثر من عالم؟ يعني عنده سؤال يروح للعالم ده يسأله هذا السؤال وياخد الجواب، وبعدين يروح عالم تاني ويسأله نفس السؤال وياخد الجواب وروح لعالم ثالث ويسأل نفس السؤال، هل هذا يرخص للعامي فيه؟ الجواب لا، لأن العامي لا يعرف الحق بدليله، فما هي المصلحة في أن يمر بالسؤال على أكثر من عالم؟ هل افترض العالم الأول قال له حلال والتاني قال له حرام ماذا يفعل؟ والتالت قال له مكروه وده قال له مباح وده قال له مش عارف ايه والكلام ده، جواب العلماء اختلف في مسألة زي دي، ماذا يفعل العامي؟ اذا كان متبعا لهواه سيكرر السؤال على العلماء علشان يجيب الجواب اللي هو عايزه. يعني في ناس يروح لجنة الفتوى طلق امرأته مثلا الطلقة الثالثة في الحيط، فيقول لك لا لجنة الفتوى في بعض المفتين لا يقعون الطلاقة في الحيض ويعلمه يعرفه ويروح يسأله مخصوص علشان يقول له لا الطلاق في الحيض لا يقع في الحيض لا يقع، وفي عالم تاني بيقول الطلاق في الحيض يقع وده رأي الجماهير، فيقوم رايح يسأل يا مولانا الطلقة الثالثة وطلقت المرأة في الحيض قال له يقع، يوم يقول لا ده أنا مش عايز ده لا، ويفضل يسأل لو كله قال لا يقع لا، لو كله قال يقع برضه لا، لازم يدور على اللي بيقول لا يقع أو ده آثم وزان وامرأته محرمة عليه. إذا المفتون قالوا له الطلاق في الحيض يقع مش عاجبه الفتى، راح يفضل يدور على واحد يقول له لا يقع. طب لا يقع، انت لما خدت لا يقع خدتها ليه؟ خدتها بدليل يعني، ولا خدتها ايه؟ اخذها لهواه، هو عايز ديت، عايز حد يقول له حلال او عايز حد يقول له حرام، يفضل يفتش لحد ما يجيب هذا آثم ولا يحل له ذلك. طيب امال متى ينتقل المستفتي الى اكثر من مفتي؟ إذا حاك في صدره شيء من فتوى المفتي الأول وكان على غير هوى. يبقى عندنا شرطين اهو عشان تنقل السؤال لأكثر من عالم، يبقى ما يكون لكش هوى أصلا مسبق في المسألة، ما انتش عايز حلال مثلا، ما انتش عايز حرام. الحاجة الثانية، حاك في صدرك شيء من فتوى المفتي، بيبقى بعض العامة عنده فراسة كده، يحس ان ده بيهنبك، ده مش صح. اما تلجلج، قال له طب انت عايز ايه، طب ايه اوضاعك، ايه ظروفك مثلا، يحس كده ان في ريبه في الموضوع، فيقوم يقول لك لا انا مش مستريح لهذا الانسان، فيقوم يذهب الى مفت اخر حتى ولو افتاه بنقيض قصده ممكن يقبل منه. اهدي الحاله التي يجوز للعامي أن ينتقل من مفتن لآخر. طيب إذا افترضنا جدلا أنه ذهب لمفتن فحاك في صدره شيء قال له حلال، فراح لمفتي تاني قال له حرام، ماذا يفعل؟ وإحنا قلنا أنه ما عندوش بصيرة ولا عنده أدلة، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش. طب ماذا يفعل إذا هذا حرم وهذا أحل وهو ما عندوش ملكة التفريق ما بينهم الاثنين؟ العلماء قالوا يعمل حاجة من الاثنين أو يعملهم الاثنين، يذهب إلى مفت ثالث مرجح. إذا المفت الثالث قال له حلال يبقى اثنين قالوا حلال قبل واحد، أو قال له حرام يبقى اثنين قالوا حرام قبل واحد، فيتبع الأكثر منهما. خلاص، فإن لم يتيسر له أن يجد مفتيا ثالثا فليقلد الأعلم والأدين والأورع منهما. والعلماء بيقولوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. عشان كده قال لك إيه، اختر الأعلم والأدين والأورع. ولا يجوز للمفتي أن يفتي الرجل العامي برخص المذاهب، كلام الفتاوى التي ليس عليها دليل، كلام اللي الذي أشرنا إليه منذ قليل، العام عايزين كده أو مالهم ماشي. لا يجوز أن يبحث المرء عن نوادر العلماء ويفتي بها ويقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع سالب، العام يقول كده، المفتي لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه ما من مذهب أو ما من عالم إلا وأخذ عليه شيء من الغلط، فنحن أمام زلة العالم نقول لا نتبعه في زلته، وفي المقابل لا نهدر فضله وإمامته، لأن جل من لا يخطئ. كل إنسان في الدنيا له زلة، والعلماء لهم زلات ولهم أخطاء، بذلوا الوسع في طلب الحق وما وصلوا، وهذا لا يضر، لا يضر. يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن الذي لم يفهمها لحقه شيء من النقص، قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، فليس لمسألة واحدة أخطأ أو اثنين أو ثلاثة أخطأ فيها العالم يبقى نهدر مكانة العالم، لا، لكن في أخطاء للعلماء، لا يجوز لي أن أتبع العالم في خطأ. يبقى كل مذهب من المذاهب فيه أقوال ضعيفة، وحتى كان بعض الناس بعض أصحاب المذاهب يعيرون المذاهب الأخرى بهذه الأقوال. يعني شوف بعض العلماء توجع من القصة دي، كل ما واحد يقول له أنت مذهبك إيه؟ يقول له حنفي، يقول مش أنت اللي بتقوله كذا وكذا؟ طب وأنت مالكي مش أنت اللي بتقوله كذا؟ وشافعي مش أنت اللي بتقوله مش عارف إيه؟ كل مذهب يقول لك يعيروا بيه بالأقوال الضعيفة اللي فيه. شوف بيقول إيه العالم ده؟ بقول وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. أهو مشكلة كبيرة. تقول أنا مذهبي كذا، مش أنت اللي بتقول كذا، ما احنا فاهمينكم احنا وعارفينكم ودرسينكم كويس والكلام ده. ففي شوف كل واحد يعير التاني بقول في المذهب. فلا يجوز بقى للمفتي انه ياخد الاقوال دي، قول المذهب ده، عشان هيسلك للعوام؟ لا، لا يجوز. يبقى برضو دي اداب، وطبعا ادب الفتوى المفتي والمستفتي ده برضو لينا معها ان شاء الله تبارك وتعالى وقفات، لانها كثيره والمقام لا يحتمل ان نفرع اكثر من هذا. المقطع الثالث في جواب هذا الراهب العالم، الجواب كله لما القاتل قال له ألي توبة؟ قال له نعم. أدي نمرة واحد. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أدي اثنين. أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. أنا قلت منذ قليل إن الرجل نصح هذا القاتل أن يخرج من أرضه. ليه بقى؟ الارتباط بالأرض له ذكريات، له ذكريات. كان بعض الأعراب تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى، وكان بيت المرأة الأولى بجانب بيت المرأة الثانية، وكان كل واحدة من الاثنين دول عندها جارية. بعدين في يوم من الأيام جارية المرأة الثانية، مش عايز أقول المرأة الجديدة عشان ما يزعلوش النساء، جارية المرأة الثانية خارجة كده على الباب، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب دار سيدتها، فقامت لقحت عليها كلام. قالت وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايزة تقول لها الرجل ده كان ماشي برجلين، الرجل الأولى اللي هي المرأة الأولى، والرجل الثانية المرأة الثانية. فعايزة تقول لها إن راحت على ستك، يعني المرأة الأولى دي خلاص رجل رمى فيها الزمان وفشلتي، لكن ستي أنا، الست اللي هي الصغيرة الجميلة اللي لسه يعني لم يملها الرجل ولا الكلام ده. فعايزة تقول لها إيه؟ عايزة تقول لها إيه؟ يعني راحت على ستك يعني. ها؟ وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فردت عليها جارية المرأة الأولى ردا مفحما، قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. حنينه أبدا لأول منزلي. ممكن يكون في واحد تبوأ أعلى المناصب الإدارية أو العلمية، خليه مثلا شغال في وزارة خارجية، عشان ده ممكن ينتقل سفيرا يعني في كل بلاد الدنيا. زار الدنيا كلها وسكن الدنيا وبقاله قصور تمليك في هذه البلاد والكلام ده، ومع ذلك لا يشعر بالحنين أبدا إلا إذا رجع إلى ملاعب صباه. لما يرجع العزبة اللي هو كان ساكن فيها في الأول خالص، وشوف البيت المبني بالطوب الني طوب اللبن، وشوف الجرن اللي كان بيلعب فيه والغيط اللي كان بيمشي فيه والكلام ده، وشوف بقى الأنعام والبهايم والفلاحين والبتاع والكلام ده، لو كان هو من إيه من هذه الأرياف، أول ما يروح هناك يحس إن رجع السنوات دي كلها. لا، ليس هناك منزل أبدا يحن المرء إليه مثل المنزل الذي ولد فيه، اللي هو أيام الصبا. يعني حتى عارفين مثلا نحن لا نتذكر في أساتذتنا إلا أساتيذ المرحلة الابتدائية بس، أو أحيانا الإعدادية، أحيانا الثانوية، أحيانا الجامعة، أحيانا يعني. لكن مدرس، أنا أحفظ أسماء المدرسين مدرسية اللي كانوا مدرسوا لي في مرحلة الابتدائية حتى الآن، وعارف المحافظات اللي هم كانوا منها. ليه؟ خط مجرى النهر، خط مجرى النهر في القلب. كان صبيا مش مشغول، صفحة قلبه بيضاء، أي نقش عليها يظهر. فهذا القاتل ده هو الذي عاش طويلا في هذا البلد، له ذكريات. تحت الشجرة دي ذبح خمسة مثلا، يعني الشجرة دي فكرته بأن واحد كان بيتحداه وداخل معاه مبارزة، قتله أو فعل به وفعل. تحت الشجرة دي أو في المكان ده أو إلى آخره. كما قلت ممكن يصاب بضعف الإيمان، وممكن يكون بطانة السوء اللي حواليه، والبطانة دي حاجة رهيبة، قل من يفلت من البطانة إلا من عصم الله. ده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: ما من نبي إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. المعصوم من عصم الله، يعني لا يفلت من وز البطانة إلا من عصمه الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كل شيء، إنما في كل مكان له بطانة. هنا له بطانة بيجيبوا له الأخبار فعلوا التقارير، وهنا بطانة بيجيبوا له الأخبار فعلوا التقارير. فتصور لو أن البطانة خائنة أو فاسدة، هتنقل له التقارير، ما يستطيعش هو بنفسه أن ينزل إلى الميدان ويعرف إذا كانوا محقين ولا لا، إنما سيتخذ قراره بناء على التقارير التي وصلت. وقد تكون تقارير كما قلت تقارير ظالمة أو فيها خيانة أو الكلام ده. فالرجل القاتل ده عشان يتقوا شره ممكن يبقى فيه بطانة يقول لك إذا ما قدرش تصاحب عدوك تقتل عدوك صاحبه خلاص. فممكن مع كثرة الزن على الدماغ الرجل ده ممكن يرجع مرة أخرى ويدركه الحنين، اللي هو إذا نزل إيمانه الحضيض يدركه الحنين مرة أخرى، يمكن أن يرجع إلى العصيان. عشان كده العلماء قالوا أفضل دواء للعاشق الذي ابتلي بعشق النساء أن يخرج من البلد، ملوش حل إلا أن يخرج من البلد إذا كان يريد أن يبرأ فعلا. إنما يفضل في البلد ويروح على الكازين، واه الترابيزات كنا قاعدين عليها وبتاعه، يا ما شربنا بيبس وأزأزنا لب وبتاعه، ينقلها على النيل، يا شو أيام الموج وأيام التويس النهري ومش عارف ايه والكلام ده، كل حاجة بتفكره. وروح على الشجرة اللي كانوا بيحفروا بالمسمار قلبين ويطلع سهم من هنا وسهم من هنا، أو روح للشجرة اللي وقع ورقها كله، بتحبيني ما بتحبينيش، بتحبيني ما بتحبينيش، يقعد ينسر الشجرة حتى ما يبقاش فيها ولا ورقة واحدة. كل ده لما الإنسان يطوف به حتى لو كان فعلا مريدا للتوبة كيف يتوب وكل شيء يذكره بمعشوقته؟ ما ينفعش، ليس صادقا، ليس صادقا. يبقى إذا خرج إلى بلد أخرى وزال عنه كل ما يجلب عليه الذكريات كان حريا به أن ينجو. علشان فاضل لهذا الرجل أيام ويموت، يعني ليس لم يبق من عمره والله أعلم في الغالب مثل الذي مضى، يعني سنه 70 سنة ولا 80 سنة مثلا ولا 60 سنة، هو ده يوصل لمئة سنة يعدي 100 سنة ولا يوصل 120، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، فيعني الوفاة ما بين 60 ل70، قليل من الناس يعدي 70، أقل يعدي 80، أقل يعدي 90، أقل بكثير جدا يعدي 100. خلاص ما عادش من العمر قد اللي عدى، يبقى ما عادش ينفع اللعب. ينبغي أن نفعل كما أوصانا الفضيل بن عياض رحمه الله. واحد لقي الفضيل بن عياض، فالفضيل بيسأله بقول له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال الفضيل أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فكأن الرجل انزعج، فقال إنا لله يا أبا علي، وما العمل؟ خلي بالك بقى من الكلام. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. وإحنا هنتكلم عن المسألة دي لما نصل بقى إلى الأعمال بالخواتيم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لا تلتفت، فإن الالتفات من علل التوبة. خلي بالك الكلام ده كلام غالي يحتاجه العصاة، ونحن منهم، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. العصاة إذا التفتوا إلى الوراء يائسوا، لذلك قالوا لا تلتفت حتى لا تيأس، وأقبل بكليتك على ربك، إنك لن تجد قط أرحم بك منه تبارك وتعالى. أرأف بالناس من الأم بولدها، من صفاته الغفور الودود. يا سلام على صفة الودود دي، الودود كثير الود، وهو المستغني عنك كيف تعرض عنه، والرحمة كلها بيده لا راحم غيره، فلما تشتد هربا منه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى الكلام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهو ده يعني يستوجب منك الشكر، ولا أنك أنت تواصل في العصيان وتواصل في الاغترار بالله وأنه حليم وأنه يستر العبد وأنه لا يكشفه وأنه قد يخرجه من جب العصيان فيضعه على قمة الولاية ولا يبالي؟ ممكن يكون عاصي ملأ الأرض عصيانا فيجتبيه فيجعله من خلصائه وأوليائه، فلا تلتفت. فخروج أو أمر العالم أن يخرج هذا القاتل حتى لا يلتفت إلى الماضي، أو يؤزه أهل الشر أزا أن يفعل ما كان يفعل قبل ذلك في وقت انحدار الإيمان. القرية التي كان فيها كان اسمها كفرة، والقرية التي أمره الراهب أن يخرج إليها كان اسمها نصرة. ولنا هنا وقفة، فكل شيء من اسمه يقتبس، كفرة ودي اسمها نصرة، دي مشتقة من الكفر ودي مشتقة من النصر، والاسم كالعنوان، الاسم كالعنوان. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال: لا تسمين غلامك نجاحا ولا يسارا ولا أفلح، وفي بعض الروايات نجيح، ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني إيه الكلام؟ يعني واحد اسمه نجاح، أنت رايح تسأل عليه في البيت، نجاح موجود؟ ما فيش نجاح يا ابني، ما فيش، يعني نفى النجاح عن البيت. يسار موجود؟ يا ابني يسار مش موجود، ما فيش يسار. ليه نهى؟ حتى إذا قيل أو إذا قال أثم هو، يعني فلان موجود، قالوا لا، فيقع الرد في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، لأن الرجل الذي قال ما فيش يسار لم يقصد ولم يخطر على باله أن ينفي اليسار عن البيت، ما قصدش كده. إذن القضية كلها متعلقة بالمستمع وليس بالمتكلم، لأن المتكلم لا يقصد هذا المعنى أبدا ولا دار بخاطره، بس وقعت في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، وحش. شوف جمال الإسلام وحلاوة الإسلام وأدب الإسلام، لما المسلمون يتأدبون بهذا الأدب، ما تاخدش أي ملاحظة على حد فيه. يعني في واحد من الناس الكبار من أهل الأرياف، فلاح صحيح لكن عنده نظر، راح يسأل عن واحد صاحبه في البيت، فقال لها: فلان موجود؟ قالت له: لا، ما تتفضل. فقلبه انقبض وراح اشتكى الست دي لزوجها اللي هو صاحبه، قال له: يا اخي لا تحسن مرافضها شوي. قال له: هي قالت ايه؟ قالت: ما تتفضل، ما تتفضل. الراجل سمعها كده أم حصل نوع من القبضة كده في صدره، ما تتفضل. طب هي الست تقصد مات؟ لا طبعا لا تقصد مات ولا حاجة، حي يرزق. لكن الراجل سمعها ازاي؟ انا يعني زمان ايام انتخابات مجلس الشعب، مجلس المدينة، الكلام ده في مدينة طوخ، في واحد من المرشحين في صوان كده وعمال ايه يخطب، وانا هعمل لكم واخلي لكم واسوي لكم وبتاع، وبعدين في اخر الايه، في اخر الكلام قال العبارة الاتية، كأنها يعني ايه زي ما النشيد يعني او حاجة كده شعار، قال: طوخ لنا وكلنا لطوخ. كلنا لطوخ؟ طب انا دي لما سمعتها قلت لطوخ، اعوذ بالله، لان لطوخ دي جمع ايه؟ قالها يعني كانه شتم كل الموجودين قدامه. طب هو يقصد الكلام ده؟ طبعا لا، ما يقصدش الكلام ابدا. فوقعت وقوعا مستبشعا في اذاننا. فعشان كده الاسم لابد فيه من اعتبار، لابد فيه من اعتبار. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال: لا تسمين غلامك، لا تسمين غلامك. ففي بعض الروايات ان ده للخدم، ولكن عند جماعة العلماء ان ده منهي ان يتسمى به الاولاد ايضا، لان العرب زمان كانوا يحسنون اسماء غلمانهم اللي هم الخدم يعني، ويختارون لابنائهم اسماء قوية. يعني تلاقي مثلا الغلام بتاعه اسمه تامر، تامر دي علشان من بيعمل تمر يعني، خلاص اسمه جميل كده خفيف. لكن تلاقي مسمي ابنه غضنفر، صخر مثلا، دبش. فقيل لواحد منهم: قال: ازاي اسماء الخدم تسموها بالاسماء الجميلة دي وابنك تسميه باسم المجعرز ده؟ قال له ايه؟ قال نسمي خدمنا لنا ونسمي ابناءنا لاعدائنا. عدو اقول له قوم ياد يا غضنفر كله، انت يا دبش ادخل له. ها انا الحلقه اللي فاتت قلت لكم القصه تأبط شرا، ثابت بن جابر الشعر المعروف من الشعراء الصعاليك، تأبط شرا، اشوف اول ما يطلع لك في الضلمه اقول لك تأبط شرا تقوم واقع من طولك اهو. كان خد الاسم ده ليه؟ خوف الناس. فبقول له، بقول له انا الغلام بتاعي الخدام هسميه غضنفر على مين؟ علي انا؟ لا، اسمي تامر، اسميه حاجه كده لطيفه ظريفه عشان هو بيخاطبني وانا بناديله وبيجي لي انا. لكن ابني اسميه الاسامي القويه دي عشان ايه؟ عشان ايه؟ اعدائنا. لكن العلماء قالوا ده في الاصل انما وضع للخادم، ولكن هذا ايضا منسحب على الابناء. يبقى انت لما تيجي تسمي ولد من الاولاد لابد ان تراعي في الاسم شيئين. لان ساعات كده ايه؟ بعض الناس يسمي اسم يعني تقيل جدا وبعيد جدا لمجرد ان لا ان معناه حلو في كتاب. لا، حلاوة المعنى فقط ليست لا تعتبر وحدها، بل لابد من اعتبار اشياء اخرى. الاسماء علشان احنا نعتبرها بنعتبر حاجتين. الحاجة الاولى ان يكون الاسم له معنى جميل، له معنى جميل في ذاته، زي مثلا معاذ، زي أنس مثلا، زي مثلا ميمونة مثلا، من اليمن البركة، معاذ من أعاذه الله، أنس من الأنس، أي حاجات زي كده يكون اسم له معنى إيه؟ يكون له معنى جميل، أو يكون له سلف نظيف. لما يحب يسمي مثلا، عايز يسمي فاطمة، مين أشهر فاطمة؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ايه يبقى الاسم عريق له قيمة. مريم، مين أشهر مريم؟ مريم ابنة عمران، أشهر مريم، اسم عريق. ما يروحش بقى يجيب أسماء المياميس ويسمي الولد البنت بيها، ولا أسماء المجرمين ويسمي الولد بيه. لا، الاسم كالرأس أو الاسم كالعنوان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي اسما قبيحا كان يغيره، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال كان لعمر ابنة تسمى عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. وبرضو محمد بن عمرو بن عطاء كما في صحيح مسلم قال ولدت لي ابنة فأردت أن أسميها برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بأهل البر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.